سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هكذا انتهى رمضان، وها نحن لا ندري من المقبول عمله ومن المردود. ووالله لو لم يكن للإنسان من شاغل غير التفكير في هذه النتيجة، هل هو من المقبولين أم من المحرومين المطرودين، لكانت هذه وحدها كافية لمنع الإنسان من التبسم فضلا عن الضحك بملء فيه. إذ كيف يلهو إنسان ويلعب وهو لا يدري هل قبله ربه أم طرده وحرمه؟ كيف لو فكر في مورده الذي تحدثنا عنه، مورد النار، وعلم أنه قد جاءه الإخبار يقينا بالورود وهو من الصدر في شك؟ فمن كان على مثل هذا اليقين من الورود ومثل هذا الشك من النجاة كيف يلهو ويلعب؟ ولكن سبحان الله الذي فطر الإنسان على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لحنظلة: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة ذات غداة فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال: سبحان الله، وأنا والله أجد هذا. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أبو بكر بما قال حنظلة، فسأله: ما تقول يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. والمراد بالنفاق هنا نفاق العمل، ونفاق العمل من لم يخف على نفسه فليس بمؤمن، فالخوف من نفاق العمل من علامات الإيمان. أما نفاق الاعتقاد فنعوذ بالله، نحن نؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر إيمانا لا يتطرق إليه شك بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. فهذا النفاق الذي خاف وحنظى نفسه نفاق العمل، خايف أن يكون بيعمل رياء، خايف أن يكون بيعمل رياء، نافق حنظى. إزاي؟ قال: حالتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير حالتي في أهل، حالي عند رسول الله غير حالي في أهلي برا، وأنا عند الرسول بسمع الخطب والمواعظ يرق قلبي وتدمع عيني، فبحالة تانية خلاص كأني شايف الجنة والنار قدامي. ساعة ما أروح ألاعب العيال والمرة وأروح أشتغل في الغيط أنسى كل حالة وأتغير. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي، لو تخلوكوا على كده لصافحتكم الملائكة في فرشكم أو على فرشكم وفي طرقكم. لو تخليكوا كده هو في الرقة والخشية والخشوع كده والطاعة والعبادة والذكر، زي تكون عندك الملائكة تقابلكم تسلم عليكم في الشارع تصافح مصافحة، وانت على سريرك تصافحك الملائكة. ولكن يا حضرة ساعة وساعة، فساعة وساعة ديت عايزين نخلي بالنا منها، عايزين نخلي الساعة الأولى موجودة ونحس بوجود الساعة الثانية. عايزين تبقى الساعة الأولى ساعة الاجتهاد والطاعة والإخبات والوجل والخشية والخوف والإنابة والمحبة، عايزين تبقى موجودة دائما. وساعة ما الساعة الثانية تطغى علينا نفكر فيه ونخلي بالنا منها. ها نحن عشنا أياما هي أشبه ما تكون بأيام الجنة، معتكفون في بيت من بيوت الله، نأكل ونشرب، نصلي ونقرأ ونذكر الله سبحانه وتعالى، مفيش أي حال. وغدا أو بعده نخرج إلى الدنيا نعافس الأزواج والأولاد والضيعات. فاحذروا الغفلة واحذروا النسيان واحذروا التقصير واحذروا التفريط، ولا ترجعوا بعد أيامكم هذه مقصرين مفرطين مضيعين. واسألوا الله أن يثبتكم، فإنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأمنية كل مسلم أن يأتيه الموت وفي أحسن حال، لكن لا يدري متى يأتي الموت. فإذا كنت تريد أن تموت على حال حسن فليكن حالك حسنا دائما. إذا كنت تريد أن تموت على حال حسن فليكن حالك حسنا دائما. لكن احذر من الغفلة، احذر من النسيان، احذر أن يأتيك الموت في ساعة تقصير وتفريط، وساعتها تندم ولا تحين مناص. الطريق طويل وبحاجة إلى مصابرة ومجاهدة، فاصبروا وصابروا ورابطوا. كيف تصبرون وترابطون لتستعينوا بذلك على الثبات على الطريق؟ هذا ما نريد أن نوضحه بقراءتنا لهذا الباب من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو باب في المحاسبة والمراقبة. باب في المحاسبة والمراقبة. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الخير موجود والسوء موجود. فقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة. هتتحاسب على مثقال ذرة، هتتحاسب على مثقال ذرة. فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة. وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة. يبقى أسباب النجاة إيه؟ وعوامل الثبات اثنين: لزوم المحاسبة وصدق المراقبة. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فرابطوا أنفسهم، رابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة ست مقامات. المرابطة فيها ست مقامات، وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة. كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، فلا بد من شرح ذلك. يبقى لا ينجي العبد من أخطار الحساب في الآخرة إلا إلزامه نفسه بالمحاسبة في الدنيا وصدق مراقبته له. كيف يتم ذلك؟ بلزوم هذه المقامات الست. المقام الأول المشارطة. المشارطة كل يوم الصبح تشرط على نفسك، أنا حامل النهاردة. أنت لما تيجي تقول لابنك أنت عملت الحاجة، يقول لك أنت قلت لي أعملها، وأنت قلت لي أعملها، أنت كنت يعني فاكر إن الواد راجل كده يعني وعنده بعد نظر وفكر كبير وكده وعقله كبير، لما يشوف الحاجة تنعمل هيعملها من غير ما تقول له. فبتقول له هو أنت ما عملتش الحاجة دي؟ قال لك وأنت قلت لي أعملها. ما تقدرش تعاقبه، ما تقدرش تعاتبه إنك أنت ما اشترطتش عليه يعملها. لكن لما تقول له اعملها وما اعملهاش تبقى تحاسبه. يبقى اول حاجه في النفس المشارطه. المشارطه. قال: اعلم ان التاجر كما يستعين بشريكه في التجاره طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج الى مشاركه النفس. زي ما انت بتاخد شريك معاك، تدخل شريك معاك في التجاره بتاعتك، تبتغي بادخال هذا الشريك الربح، لكن ايه لازم تشترط عليه هتشتغله ازاي وبعدين تحاسبه. كذلك النفس عايزه شريك معاها، وهو العقل. العقل يوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها الى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. يعني النفس دي شريك مش أمين، شريك مش أمين. وانت لما يبقى لك شريك مش أمين تراقبه ولا تهمل مراقبته؟ تراقبه. إذا كان مفروض عليك الشركة دي مفروض عليك ومش قادر تتخلص من الشركة دي، وعارف إن الشريك ده خائن ومفروض عليك، يبقى لازم تراقبه عشان تمنعه من الايه؟ تمنعه من الخيانه دي. فهي النفس شريكه لك لكنها اماره بالسوء، اماره بالسوء. العقل هو بقى المهيمن والمسيطر، يشترط عليها ما عايزين يعملوا ايه ونخلوا ايه ويراقبها، فانه لا يامن خيانتها وتضيعها راس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي ان يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها. ايه تعالي بقى احنا عملنا، احنا كنا متفقين على كذا وكذا وكذا، عملنا ايه وما عملناش ايه؟ فان هذه التجاره التي نحن بصددها ربحها الفردوس الاعلى. تجاره مع ربنا، تجاره مع ربنا ربحها الفردوس الاعلى. فتدقيق الحساب في هذا مع النفس اهم من تدقيقه بكثير من ارباح الدنيا. الناس تزعل جدا على الفلوس لما بتروح، يعني الواحد لما يجع منه 10 جنيه يزعل ويحس بوخز في قلبه وندم وزعل وحسرة. 10 جنيه راحت النهاردة، 100 جنيه راحت النهاردة، ها؟ لكن الفجر راح في جماعة ولا إيش ولا إيش ولا بيحس إن في حالة راحت. العصر فات منه في الجماعة ولا حاجة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لكن الوازع الديني مش موجود. ليه؟ لأن القلوب متعلقة بالدنيا، القلوب متعلقة بالدنيا. المال صار عزيز على النفس، غالي عليه، فلما بيروح النفس بتندم على ضياعه، تحزن على فقده. لكن الطاعة ما احناش عارفين قيمتها، مش عارفين قيمتها، هينا علينا، يعني ايه يعني رحت على نومه يا اخي؟ قد الله وشفاني يا اخي. ليس في النوم تفريط، والحجج ايه جاهزه وموجوده، والشيطان قبل ما يصحيك من النوم بعد طلوع الشمس مجهز لك الاعتذارات اللي انت تراضي بها نفسك. يعني بدل ما تصحى كده منزعج الفجر فات ما صليتش شيء، وتقعد كده تعيط وتزعل وتندم وعايز تعمل حاجه حلوه تعوض بها ما فاتك من خير، تلاقي الشيطان قاعد جنبك محضر لك الاعتذار، مقدم لك الاعتذار جاهز. ليس في النوم تفريط، وانت يعني وانت مش عايز تصحى، ما صحيتش هتعمل ايه؟ اروح هنا بيد الله، لو شاء الله ان يبعثك بعثك. يقوم يضعف فيك الندم كمان، مش عايزك تندم كمان. اصل انت لو ندمت مره يبقى مش هتكرر غلطه تاني، لكن تغلط وما تندمش وتغلط وما تندمش تتعود على هذا الخطأ. فتدقيق الحساب مع في هذا مع النفس اهم من تدقيقه بكثير من ارباح الدنيا. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. النفس الواحد، مش الدقيقة ولا الساعة ولا اليوم ولا الشهر، النفس الواحد جوهرة غالية جدا ملاش أي عوض. شوف حضرتك وانت في الجامعة، سيبك وانت برا، يعني استدل على تضييعك للوقت بما ضاع من وقتك وانت معتكف في بيت ربنا. شوف بتقول تتكلم قد ايه وانت في الجامعة معتكف، وانت أصلا جاي تنشد الخير وجاي تهرب من الدنيا عشان تفرغ الطاعة. شوف انت كده كم ساعة راحوا منك في الكلام والهلس والضح وانت معتكف. واذا كانت دي نسبة ما ضاع من الوقت وانت معتكف، اما النسبة بقى بره وانت مع الناس تبقى شكلها ايه؟ لان احنا ما احناش عارفين قيمة وقتنا، ما احناش عارفين قيمة الوقت. الوقت ده عندنا ارخص ما يكون، ارخص ما يكون الوقت ده، لكن الفلوس غالية، الفلوس غالية. أنا عشان واحد يجي يقول لك اديني 10 جنيه، يعني بتفكر مرة ومرة وعشرة تديله ولا تديلوش، وتخش جوه وتجهز العذر اللي تعتذر بيه، يعني اني ما معكش 10 جنيه. لكن واحد يخبط الباب، ما تيجي كده ماشي شوية كده تلاقيك طالع جري بيسألك من وقت. أما يقول لك تعالى ماشي بره كده شوية، ده بياخد من وقت. أنت معاه جري بلا مبالاة، بلا مبالاة، في حين انك انت لو فكرت جيدا لآثرت بذل المال على بذل الوقت. لأن في المال خلفا وليس في الوقت خلف. في المال خلف، المال لو راح ربنا بيعوض، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن النهاردة يعني عده، ممكن بكرة ربنا عوضهن، ادينا يوم بدل راح النهاردة، لا ما فيش. طيب يبقى إذن علشان بقى تحظى، عشان تحظى من نفسك باللي انت عايزه منها تعمل ايه؟ تشترط عليه، وبعدين ترقب اثناء الشغل، وبعدين تحاسبها اخر النهار. طب كيف تتم المشارطة دي؟ اسمع. قال فاذا فرغ العبد من فريضة الصبح، ما تصلي الصبح كده وتقعد، ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول لنفسه: يا نفس ما لي بضاعة إلا العمر، ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني من ليلة الماضية لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار من فرح. ويفتى له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا ما يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح، فيتحسر على خلوها ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول نفسه اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. قال بعضهم هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني اثنين قاعدين، واحد صلى ركعتين، واحد أذنب ذنبا، افرض ان المذنب ده تاب الى ربنا وربنا سامحه وغفر له، هل سيستوي مع الاول؟ هب ان المسيء قد عفي عنه، اليس قد فاته ثواب المحسنين؟ اللي صلى خد 1000 حسنة، اللي اذنب خد سيئة، وبعدين تاب وتاب الله عليه، حتى لو تاب ربنا عليه وعفى عنه، ما وفاته الاجر لايه؟ اللي الثاني قضاه في الايه؟ قضى الساعه دي فيها في الطاعه. فهذه وصيته في نفسه في اوقاته. يبقى اول وصيه بعد ما تصلي الصبح تقول يا نفس خلي بالك، انا ماليش في الدنيا دي كلها غير راس مالي، العمر ده راس مالي، لو راح مني حامل ايه؟ يا نفسي خلي بالك من وقتي، ما تضيعيش نهاري في غير ما ينفعني. ده اول شيء. وبعدين يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس، فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها يتم أعمالها، ويعلمها أن أبواب جهنم 7 على عدد هذه الأعضاء، فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أدي واحدة، ما تبصش إلى ما حرم الله عليك النظر إليه، لا تنظر إلى النساء، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مش النظر المحرم بس هو النظر للمرأة، لا، ما تبصش كمان لزينة الدنيا، ما تبصش على أهل الدنيا وما هم فيه من نعيم الدنيا، زهرة الحياة الدنيا أن يفتنهم فيه. كمان من النظر المحرم أن ينظر إلى مسلم بعين الاحتقار، ده نظر محرم، بص روحك كده تسخر منه كده، دي نظرة محرمة. يبقى النظر إلى المرأة، النظر إلى زينة حياة الدنيا، النظر إلى مسلم بعين الاحتقار. وينهاها عن فضول النظر، حتى النظر لما مش هيرجع له فايدة ينهاها عنه. ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر التي ما إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. ومن أخطر النظر وما يضيع فيه النظر إلى الشاشة، انظر كم تضيع من ساعاتك في النظر إلى الشاشة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان، ولا سيما اللسان، فما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن كان في أخوان متأخيان، واحد صالح واحد طالح، والصالح كل ما يقابل الوحش على معصية يقول اتق الله، يقول طيب إن شاء الله، وبعدين قال اتق الله، قال يا أخي خليني وربي أبو عث علي رقيبة، قال والله لا يغفر الله لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ربنا أحياهم وغفل للمذنب، وقال لمن حلف أن لا يغفر الله له إيه اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة يا ويله تكلم بكلمة أهلكته، قال والله لا يغفر الله لك، فدخل النار به، دخل النار به. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان طول النهار شغال، خد كذب كذب، غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، تهكم، حلف بغير الله، قول على الله بغير علم، انتهاك أعراض الناس، قدح في الناس، فلان طويل وفلان عريض وفلان صفته وفلان نعته وفلان فوق وفلان تحته. وكذلك البطن من أخطر الأعضاء بعد اللسان، ما ضيعش الناس كلها غير البطون، الناس كلها ما بتجريش إلا عشان خاطر البطن، عشان لقمة تسد بها الرمق دي، عشان تسد البق يشد بالحرارة. يضع إيده في جيب الناس يسرق، يمد إيده للناس ياخد رشوة، يمد إيده ياخد ربا، يمد إيده يمد إيده يمد إيده عشان خاطر البطن. فالمهم أن الإنسان يتقدم إلى كل عضو من أعضاء السبع بالوصية أن ينشغل بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير. ثم يفعل ذلك بجميع الأعضاء، ثم يستأنف وصية النفس في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة. يبقى الأول قال لنفسه يا أخي نفسي خلي بالك، أنا مش عايز أضيع وقت خالص في غير طاعة النهاردة، عايز النهاردة كده كله يبقى في خير كده. وبعدين الأعضاء السبعة، قال العين النهاردة مش هبص بيها، الودن مش هسمع بيها، الإيد مش هصافح بيها، اشترط على الأعضاء السبعة. وبعدين اليوم فيه عبادات متكررة، الصلاة الخمسة بين أيديها رواتب وبعدها رواتب، وبعدين في بقى التطوع مفتوح صلاة الضحى، وطول النهار وقت للتطوع ما عدا أوقات الكراهة. فيحض نفسه على الاجتهاد في هذه العبادات المتكررة، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم. يبقى المشارطة دي بقى إيه؟ عايزة كل يوم، إلى أن تتعود النفس ذلك. شفت ابنك الصغير كده اللي داخل أولى ابتدائي أول سنة لسه هيخش المدرسة، تجيب له الشنطة كده والمدارس الحلوة وتاخده توديه وتديله مصروف وتقعد جنبه كده في الفصل إيه شوية، ولو تيجي تمشي يعيط تجي واخده زي بعض ويقول لك طب زي خده بقى بعضه النهاردة، وبعدين تاني يوم إيه توديه خد بالك، وبعدين تضحك عليه وتهرب منه كده وتقول لهم طب لو عيط يبقوا هاتوه، وكنت خليك توديه أسبوع أسبوعين لغاية ما لو إيه يتعود، اتعود بقى خلاص، عرف بقى ان وظيفته اللي هيشتغل فيه خلاص اللي بقى ايه يروح لوحده بقى المدرسه. فنفسك ما تمشيش لوحده، ما تمشيش الا بانك انت تسك، فكل يوم تشترط عليه لغايه بقى ما هي تعرف هي ايه المطلوب منها. فيستغني بعد ذلك عن المشارطه، ولكن لا يخلو كل يوم من حادثه لا حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق، ويكثر هذا ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من عمل الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها، فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق. يبقى أول بقى مقام من مقامات المراقبة هي الإيه؟ المشارطة. مشارطة. طيب اشترطت عليها تسيبها بقى كده، تقولها الصبح وصلت الصبح وقعدت في الجامع قلت النهارده هعمل كذا وكذا وكذا، تيجي سايب نفسك كده بقى واخر النهار تقولها تعالي انت عملت ايه؟ مش هتلاقي عملت حاجه. احيانا بتلاقي الواد بيلعب تقول له عملت الواجب، يقول لك لا، قلت له تعالى اعمله، تيجي مدخله بايدك الدار وقافل عليه تقول له اقعد حل الواجب، ما تطلعش لما تحل الواجب. ساعه ما تسيبه وتمشي وحس انه مش انك مشيت اللي طالع وراك على طول، وانت بقى متأجل، انت دخلت الواد بيديك اهو، تيجي اخر النهار تقول عملت الواجب يقول لك لا. فلازم تقعد معاه على ما يحل الواجب، خد بالك. يبقى ايه؟ المشارطه. الحساب مش اخر النهار مباشر كده، لا، يبقى فيه مراقبه بقى عينك عليها ايه طول النهار. فاذا اوصى الانسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق الا المراقبه لها وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد عليه الصلاة والسلام بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في إحال العبادة. قال وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل. المراقبة تكون إمتى؟ قبل العمل وأثناء الإيه؟ وأثناء العمل. إزاي؟ قال لك لازم يسأل نفسه هل حركه نحو هذا العمل هوى النفس؟ يعني ايه اللي خلاك مثلا تقوم تصلي؟ ايه اللي خلاك تمسك المصحف وتقرا؟ ايه اللي خلاك يعني مجرد هوى في النفس كده، يعني تبتغي به مدح الناس او ثراء الناس او كذا وكذا؟ ولا الذي دفعك الى هذا العمل هو الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه؟ فان كان الذي حركك نحو هذا العمل الله، امضي هذا العمل. وإذا صدقت مع نفسك وحسيت أنك أنت بتعمل العمل ده مش لله، ما تتعبش نفسك. يعني هب أنك أنت متعب نفسك ومرهقة في العبادة عشان تقول يا سلام أما الواد ده، ده واد مجتهد، ده ما بيسيبش الجامع خالص، ده مش عارف إيه. هب أنهم قالوا كده، في الآخر هيعملوا إيه؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. يبقى لازم تكون حريص على إخلاص الله في كل حركاتك وسكناتك. قال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه، الهم أول الخاطر، عند أول الخاطر، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. أنا قاعد كده قلت ما أقوم أصلي ركعتين، ده هم. العزم أن أقوم بقى أروح أتوضأ وأجي أصلي، لا أنا قاعد هو بقول إيه أما أقوم أصلي ركعتين. لازم أسأل نفسي، لا أنت عايز أصلي دلوقتي ليه؟ هو الصلاة دلوقتي ممنوعة؟ مش ربنا أمرنا بالصلاة والصلاة حلوة؟ يعني أكيد يعني تبتغي بذلك وجه الله؟ أيوة، على بركة الله. إيه؟ لكن إيه الناس بتصلي وأنا قاعدة، الناس بتعمل وما تعملتش، خد بالك. لا أقول لا لا، ما لكيش دعوة بالناس. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها. ومراقبة في المعصية تكون إيه بقى؟ تكون بالتوبة والندم والإقلاع. أنا براقب نفسي، هتعمل طاعة؟ أقول لها هتعملها ليه؟ لله؟ ماشي. مش لله؟ لا. طيب راقبتها عملت معصية؟ لا. إيه بقى فرقة المراقبة في المعصية؟ إن أنا بعد ما أحس إن أنا عصيت ربنا أقلع عن هذا الذنب وأندم عليه وأتوب إلى الله منه. ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. طيب يبقى أول مقام مقام الإيه؟ مشارطة، والثاني المراقبة. خلصنا، احنا اشترطنا الصبح طول النهار بنراقبه، والنهار خلص بقى يأتي ما قام بقى الايه المحاسب. العشاء صليت العشاء روحت، انا اشترطت امتى؟ الصبح، لما صليت الصبح يبقى المحاسبة بعد العشاء بقى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى أن المحاسبة بعد مضي العمل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات هيهات حيلة بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، القرآن مكتفهم مجيتهم. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، القرآن مكتف مش عارفين ياخدوا راحتهم. الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ السجين ايه؟ السجين في حرية ولا مش حرية؟ مش في حرية. السجين حرية من ايه؟ ايه؟ فانت في سجن، ما انتش حر، ما انتش حر. نفسك عايزة تعمل كذا ولا لا؟ ده حرام. عايز تترك كذا ولا لا؟ ده واجب لازم تعمليه. ايه؟ احنا انت ماشي في الدنيا على خلاف الهوى، انت ماشي في الدنيا على خلاف الهوى. القرآن مكتفك، القرآن مكتفك. ان المؤمنين قوم اوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. ان المؤمن اسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. كيف أأمن انا في الدنيا؟ والله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آمن مكر الله إزاي؟ أطمئن إزاي؟ أطمئن وأثق كده بالنجاة إزاي؟ إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. فكما ينبغي للعبد أن يكون له في أول النهار وقت للمشارطة، ينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة للمحاسبة، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر. في ناس بيتحاسبوا آخر النهار، وناس يتحاسبوا آخر أسبوع، وناس يتحاسبوا على الشهر، وناس يتحاسبوا كل سنة. ومعنى المحاسبة إيه بقى؟ أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسراء، ليتبين له الزيادة من النقصان. طب انت بتتاجر مع ربنا برأس المال، ايه رأس المال في تجارتك مع ربنا؟ رأس المال في تجارتنا مع ربنا الفرائض، الفرائض اصول العبادات، الربح النوافل والفضائل، الخسران المعاصي. فليحاسبها اولا على الايه؟ على رأس المال، على الفرائض. وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط. قيل كان توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة. قاعد يحسب تاريخ ميلاده كده وكم مضى من عمره، لقى الوقت بقى له 60 سنة. فحسب أيامها، 60 سنة فيها كم يوم؟ لقاها 21,500، 21,500 يوم. 60 سنة فيها 21,500 يوم. فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الملك ب21,000 ذنب و500. ده لو كان أذنب كل يوم ايه؟ ذنب واحد. كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة، أحصاه الله ونسوه. طيب الآن الرجل قاعد بعد العشاء حاسب نفسه عليه ولا عليه، يأتي بعد ذلك معاقبة النفس على التقصير. بعد العشاء حاسبها لقام قصر، يبقى يأتي بقى منزلة الايه المعاقبة، مقام المعاقبة. قال اعلم ان المريد اذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا او فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي ان يهملها. حسبتها لقيتها عصت ربنا النهارده، تسيبها؟ فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعصر عليه فطامها، فينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له، الحائط يعني إيه؟ الجنينة يعني، دائما الجنينة بناء حوالها سور حيطة سموا الحائط عشان الحيطة السور اللي حواليه. ثم رجع وقد صلى الناس العصر، راح الجنينة ورجع لقوم صلوا العصر، فقال إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. الجنينة تخليني العصر يفوتني في الجماعة؟ لا لا، تبرعت بجند لله عز وجل على المساكين. فحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها ليلة من الليالي، ما صلاش بليل قيام الليل. قال لا، تنامي ليلة كاملة ما تصليش ولا ركعة، إلزام عليك تصلي سنة كاملة بقى. ومر حسان ابن سنان بغرفة ماشي كده لقى أوضة مبنية، فقال متى بنيت هذه؟ هم بنوا الأوضة دي امتى؟ وبين قال لا ايه ده انا بقول كده ليه؟ واقبل نفسي يقول تسالين عما لا يعنيك لاعاقبنك بصوم سنه. انت مالك الاوضه اتبنت انت وانا بنش امتى؟ انت يهمك في ايه كده؟ المقام الخامس المجاهده، وهو انه اذا حاسب نفسه فينبغي اذا راها قد قارفت معصيه ان يعاقبها كما سبق، فإذا رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد، ما قالتش أذكار النهاردة، صليت الصبح ومستعجل عايز روح تنام، مشيت لا قلت أذكار الصلاة ولا أذكار الصباح، كنت في الغيط أو بالذاكر أو بتعمل والمغرب قرب وما قلتش أذكار المساء. إذا رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها. يعني أنت مثلا قال إيه؟ أنا النهاردة أنا كل يوم إن شاء الله هقرأ ثلاث أجزاء عشان أختم كل 10 أيام، وبعدين بعد 10 أيام بتحاسب نفسك على الختمة لقيتك لسه في ربع الختم، في ربع الختم، يبقى أنت مقصر، يبقى تلزم نفسك بقى بإيه؟ أنت مش راضي تقري ثلاثة؟ طب لازم تقري 5 بقى وتلزمها بقراءة 5. كما ورد عن ابن عمر أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة، في يوم من الأيام ما لحقش الجماعة، قال ده الجماعة دي ثواب كبير جدا، خلاص قال يبقى الليلة دي ما نمش طول الليل أصلي. وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد، يعني الواحد كده مش لاقي محافظة على الأذكار، ولاقي ده بيكلمني وده بيكلمني، قبل المغرب اجي اقول اذكار الاقي ده بيفتح عليا وده بيكلمني، خد بالك وانا بنبسط لما ناس تشغلني كده. قال ينبغي ان يكرهها على الاذكار ما استطاع. قال ابن المبارك ان الصالحين كانت انفسهم، اسمع وفرق، فرق بين الصالحين وبيننا، إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. صالحين نفسه مطوعاه، نفسه مطوعاه، يلا صلي صلي، يلا صوم صوم، اقرأي اقرأي، صالحين نفسهم مطوعاه. لكن احنا نفسنا اذا كنتش تفرضها وتلزم على تلزمها ما تشتغلش، يبقى لازم من الالزام. قال: ومما يستعان به عليها ان يسمعها اخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بافعاله. عايز تشحذ الهمه، تشحن البطاريه، تقوي العزم، اقرا سيره الصالحين، اقرا تاريخ الصحابه والتابعين، رافق من الصالحين من تستطيع مرافقته، واقتدي بافعاله وعباداته. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا، يعني ما نمشي خالص، يسجد تاخذ السنه كده ويجي جيم وخلاص، يعني مفيش نوم، يعني اصل لو نام النوم المعروف يبقى بطلت صلاته. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرا بينهما 50 آية، وكان كرز بن وبره يختم كل يوم 3 ختمات، وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العشاء في شنوه، وجاور أبو محمد الحريري سنة، كم يتجاور يعني قاعد عند مكة عند المسجد الحرام، كم يتجاور يعني لازم إيه المسجد الحرام، وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله. فقال أبو بكر الثاني: بما قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. تقدرت على انت بتعمله ازاي؟ اللي انت بتعمله ده استطعته ازاي؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج في غزوة، فقابله راجل من العرب فأسلم، فخرج معه مجاهدا غازيا، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيبشره يعني بالغنيمة أو كذا، يعني هتجاهد وإن شاء الله ربنا يكرمك وتغنم غنيمة. فقال له: يا رسول الله، أنا ما بايعتكش على الإسلام على كده، ولا جيت أحارب معك على كده، أنا من جاي عشان أحارب عشان غنيم. قال: أنا عايز إيه؟ قال: إنما أردت بالجهاد معك أن تأتيني ضربة ها هنا، وأشار إلى صفحة عنقه، فتخرج منها هنا فألقى الله شهيدا، ده اللي أنا عايزه. قال: إن تصدق الله يصدقك. ده الشاهد بقى أنا عايز أقوله، إن تصدق الله إيه؟ والله إذا كنت عايز فعلا كده داخل تجاهد فعلا ترجو الشهادة ربنا حيدها لك. ففعلا قاتل الرجل في سبيله حتى قتل. والحديث الآخر: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالعملية عملية الباطن، عملية صدق الباطن. ايه يا عم الشيخ؟ والله يا عم الشيخ ده انا نفسي والله احفظ القرآن، نفسي اتعلم، ونفسي ما اسيبش الجامعة خالص، بس ده مش عارف ليه كده. اقول لك: ان تصدق الله يصدق. خدوها بقى خلاصة كده، خلاصة خلاصة كده: يا عم الشيخ والله بقالي كم سنة بحاول احفظ القرآن مانيش عارف. لو عالم صدق باطنك لأعانك على ايه؟ يبقى انت دايما كده لما تحب تعمل خير وما تقدرش تعمله لازم ايه؟ تتهم ايه؟ تتهم نفسك. لازم تتهم نفسك بقى لما تحب تعمل خير وما توفقش فيه، لازم تتهم نفسك. عايز تحفظ قرآن ومش قادر، اتهم نفسك. عايز تقوم الليل ومش قادر، اتهم نفسك. عايز تصوم ومش قادر، اتهم نفسك. عايز تتعلم ومش قادر، اتهم نفسك. علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. عملية مفروغ منها. إن تصدق الله يصدق. ودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق في نفسها، قال يعني على مهلك شوية شوية كده، استعب نفسي خالص مجتهدة في العبادة جامد. فقالت إنما هي أيام مبادرة، إنما هي أيام إيه مبادرة، اللي يلحق حاجة اللي يلحق حاجة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. بيقول على مهلك شوية أنت، يعني تعب نفسك في العبادة جامد على مهلك. قالت إنما هي أيام مبادرة، اللي يلحق حاجة أعملها، اللي مش هيعمل النهاردة مش هيعمل بكرة، اللي مش هيعمل النهاردة مش هيعمل بكرة، خلاف قولهم اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل ايه، لا اللي مش هيعمل النهاردة مش هيعمل بكرة. يقول علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، دي ماشية كده ودي جاية وراها كده، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كم مرة قرأت في القرآن عن أهل النار أنهم يسألون الله الرجعة ليعملوا صالحا، من أول ما يأتيهم الموت لغاية ما يتبوأوا منازلهم في النار، في كل موقف من المواقف بيسألون الله الرجعة، عند الموت يسألون الله الرجعة، عند العرض على الله عز وجل يسألون الرجعة، عند العرض على النار يسألون الرجعة، عند دخول النار يسألون الله الرجعة. قالت إنما هي أيام مبادرة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له في أيام حياتي، ولأبكين ما حملت الماء عيناي. بذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، يا عقبة ابكي على خطأتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي على اغسل وسخ القلب الذي دخل بالذنوب، اغسله بماء العيون. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب ابن الجوزي رحمه الله المسمى بصفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر الإنسان نفسه عند سماعه، مش رجالة، لما تقرأ سيرة العابدات تحتقر نفسك. المقام السادس في معاتبة النفس وتوبيخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته. لما تمقت نفسك أنت بسلمت من مقت ربنا، وأيهما أخف عليك أن تمقت نفسك أم يمقتك الله؟ هاي هاي يعني امقت نفسك ازدريها احتقرها. وقال أنا سمعت عمر وقد دخل خائطا فسمعت يقول وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. عمر داخل الجنينة كده لوحده فيش حد حواليه، بقى بيخاطب نفسه قال عمر أمير المؤمنين، لا يا عمر والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري بن حارثة دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها هو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. وكان بعضهم يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، هروح أنا فين جنب الصالحين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها بيسألها واحد عن السابقين، فقالت له السابقين دول اللي ربنا قال فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، ولا أرى لي ولك يا فلان مثلا. السيدة عائشة تقول ولا أرى لي ولك مثلا إلا قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. عائشة بترجو أن تكون من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليه. واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة فلا تغفلن عن تذكيرها. وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول يا نفس ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقى، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة. فيش غير كده عند ربنا، فيش غير كده، يا جنة يا نار. وانت مسافر للبلد اهي، للدار ده اللي ما فيهاش غير قطين، يا جنة يا نار، هتسكن فين ما انتش عارف؟ يبقى تلهو وتلعب ازاي؟ وربما اختطف في يومي او في غده، أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقاعتك وأقل حياءك. تعصي ربنا إذا معتقد أنه شايفك ولا لا؟ معتقد؟ طب كيف تجرؤ تعصيه وهو تعرفه شايفك؟ انت تقدر ترتكب حرام وواحد شايفك من البشر؟ اما من اعتقد ان الله يراه باستتاره فقد كفر بالله. جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، مراد بالحمام الحمامات العامة زمان اللي كانوا يستخدموها، حمامات السخنة للعلاج وكده، بالحمامات البخار يعني، او قربي اصبعك من النار، حط صبعك على الشمعة، مش على لمبة 50، لا حط صبعك، جرب صبعك من نار الشمعة، شوف هتقدر عليه ولا لا. يا نفس إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات فاطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. دكتور يقول لك فترة العلاج ما تاكلش كذا وكذا وكذا، عشان ربنا يشفيك، إن الحمية أهم من العلاج. نفس الأمر يقول لك يا أخي كل اللي يحصل يحصل، فتأكل المرض يستمر، تضطر آسفا أن تحرم نفسك من هذا الأكل طول عمرك، في حين أنك كان يرجى لك أنك أنت تصبر عن هذا الأكل بس يومين ثلاثة أسبوع ربنا يشفيك وتأكل براحتك اللي في نفسك فيه. فأنت بتعصي ربنا ليه؟ بتحب الشهوات؟ تبدي شهوات مزيفة، شهوات الدنيا دي شهوات مزيفة ومنغصة ومكدرة ومكدرة. شهوات الجنة بقى، شهوات الجنة تاكل من التفاح والفواكه اللي انت عايزها واللحم اللي انت عايزها، وتنكح اللي انت عايزه، وتلبس اللي انت عايزه، وتشرب اللي انت عايزه، شهوات دائمة، اطلب تجد. وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدا؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة وبقيت من العمر صبابة، ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي في أيام قصار لأيام طوال، وأعد الجواب للسؤال، اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار، إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت، فمستقى الدمع من بحر الرحمة. يا إخوتاه، كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا، فبماذا تفرحون؟ وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت، 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 فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرا جميلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وأكثروا من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن تقوموا بارك الله فيكم، تعلمون أن غدا 29 من الشهر الكريم المبارك، وقد يكون بعد غد الخميس أول أيام شوال يوم عيد الفطر المبارك، وقد يكون المتمم لرمضان الخميس، إما أن يكون العيد وإما أن يكون المتمم، وأكثركم قد جرت العادة بتوديعه في اليوم 29. فرجاء الإخوة اللي ناويين بكرة إن شاء الله يقطعوا اعتكافهم ويخرجوا ولا يبيتون معنا الليلة القادمة إن كانت من رمضان، رجاء يعني الإخوة اللي مش حيمشهم يرفعوا ايديهم، اللي مش حيمشوا، اللي حيمشي ما يرفعش ايديه. بص كده يا باشمهندس، اللي الإخوة اللي حيمشوا بكرة مش هيقعدوا المغرب هنا بكرة، اللي مش هيقعدوا للمغرب بكرة هنا يخلوهم قاعدين، اللي هيقعد للمغرب هنا بكرة يرفع ايديه، اللي هيفطر معانا بكره هنا المغرب يعني يفطر ايديه، اللي هيفطر معانا بكره هنا يكمل ايديه. ماشي خلاص، ماشي، تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.